هذا رقم واحد. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى فرنسا من أجل التجارة، وما حكم من يتجنب الجنسية الفرنسية؟
الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد شهادة دولة الحكومة للجنين صلى الله عليه الحديث والأسفل في مدينة لبنان أو بلد المجنين، قال الأول ما حكمه؟
رقم واحد: ما حكم الذهاب إلى فرنسا من أجل التجارة، وما حكم من يتجنب الجنسية الفرنسية؟
السفر لبلد الكفار محرم إلا لحاجة كالتفضل الذي لا يوجد في بلاد المسلمين، أما إن كان يوجد في بلاد المسلمين فإنه لا يسافر إلى بلاد الكفار، أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع أن الفتنة فإنه يجوز، أما للعمل ونحوه من غير حاجة فإنه لا يجوز أن يذهب إلى بلاد الكفار. أما التجنس بجنسية الكفار مع إن كان التجنس بجنسية بلد مسلم فهذا من الكبائر ومحرم والعياذ بالله، بل يخشى على صاحبه إن رضي بقوانينهم وبكفرهم وغيرهم يخشى على صاحبه الكفر والعياذ بالله.
السؤال رقم اثنين. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل زيارة القبور تكون لجميع الموتى أم للأقارب والأحبة لمن أراد ذلك؟ بارك الله فيكم.
لا، زيارة القبور لكل المسلمين، بل إذا مر الإنسان على قبور الكفار يبشرهم بالنار كما جاء في السنة وجاء في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله رأيت زيارة القبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الزيارة الحديث. فلا مانع أن يخص الإنسان أقاربه بالزيارة ويزور عامة المسلمين أيضا، يبدأ بأقاربه، إن كان في جنازة يبدأ بالجنازة أولا ثم يزور أقاربه ثم يدعو لسائر المسلمين في المقابر من المسلمين.
السؤال رقم ثلاثة. يقول السائل: يأتي الرجل ببضاعته إلى السوق لبيعها فيزيد هذا ويزيد هذا ثم يشتريها من وقف عنده الثمن، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل توجد محاضرة أو شرح عن فقه البيوت؟
وهل
توجد محاضرة أو شرح عن فقه البيوت؟
يوجد
ويسأل عن هل يوجد محاضرة أو شيء يعني أو كتاب في شرح البيوت فقه البيوت.
أما زيادة السعر من شخص يزيد في ثمن السلعة لا مانع من هذا، إذا كان يريد الشراء، أما إن كان لا يريد الشراء ويسمى النجش فإنه من الكبائر. بعض البائعين يوقف أشخاص تابعين له، يوقف أشخاص تابعين له حتى يرفع الأسعار، هذا من النجش وهو من الكبائر وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان فعلا هو يريد الشراء يجوز هذا أن يعرض الإنسان في العتق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب المتاع: من يشتري هذا بدرهم بدرهمين بثلاثة دراهم صاحب الحلم. نعم، لكن إذا كان شخص لا يريد الشراء ورفع ثمن السلعة يعني يجامل صاحبها ووليها فهذا بعض وهو محرم من الكبائر. نعم.
ثم يقصدون المزاج.
المزاج جائز.
السؤال رقم أربعة. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هذه سائلة تقول: ما حكم الأوقات التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟
التنفل المطلق في الأوقات المنهية عنها خمسة أوقات، وقتان تحرم الصلاة فيهما وهما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن حين تصلى بين القرن والشيطان ويسب الكفار لها في هذا الوقت، فنهى النبي عن الصلاة في هذا الوقت، وهذا النهي محمول على التحريم. أما في الأوقات الثلاثة الأخرى وهي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فحين يكون قائما صغيرا حينما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل إلى جانب المغرب، فهذا يكره الصلاة التنفل المطلق فيها. أما ذوات الأسباب فتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة ونحو ذلك. فالجمهور على العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة وكذلك الذي تدعين بلاد الصلاة الشيخ الإمام عبد العزيز بن زيد رحمه الله على جواز لواتة الأسباب في أوقات الفراغ، وهو الصواب إن شاء الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحد الطاف بالبيت ساعة من الليل والنهار أن يرفع ركعتين. نعم، وهذا مرجح خارجي عن أدلة الفريقين. نعم.
السؤال الخامس يقول السائل: هل يجوز أن أشترك مع رجل عنده مال اكتسبه من المكر؟ هل يجوز أن أشترك مع رجل عنده مال اكتسبه من المكر؟ هل يجوز أن أشترك مع رجل عنده مال اكتسبه من المكر؟
لا، إن كان ماله محرر جميعه، كان المال جميعه محرر لا يشارك. لا يشارك.
يقول السائل السؤال رقم 6: إذا كان الرجل مسافر ودخل المسجد في وقت صلاة الظهر، هل يصلي معهم 4 ركعات أم ركعتين؟
جمهور جماهير العلم على أنه يتبع الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما صلى الإمام ليتمم، وذهب الإمام أبو محمد بن حيان رضي الله عنه أنه تسجده ركعتان، تسجده ركعتان خلف الإمام ويسلم، والصواب قول الجمهور ويحثها اللجنة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد العزيز رحمه الله أنه يتبع الإمام ويصلي 4 ركعات إذا صلى خلف الإمام، أما إذا صلى وحده أو صلى إماما فإنه يصلي ركعتين. بعض الإخوة يعني عندهم التزام في قلب ضعيف يقول: لا، أنا أخاف الناس يعمل علي مشكلة. لا يا أخي، صلي، لابد من إحياء السنن، لابد أن تؤدى في سبيل إحياء السنن، صلي فقط وعلم الناس حتى ولو ساروا عليك في الأول، اذكر الأدلة واصبر. وهذا الأمر كان يستنكره العوام جدا عندنا، خصوصا إذا جاء شيخ من الخارج وجعلناه يصلي قصدا لكي يتعلم الناس سنة القصد، فلن لماذا؟ نحن في مدينة لسنا مسافرين، لكن هو مسافر، الإمام مسافر، له أن يحصل والمأمور يتم صلاته حتى يتعلم الناس السنة. وفق الله.
سؤال رقم 1 يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى فرنسا من أجل التجارة، وما حكم من يتجنب الجنسية الفرنسية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا راجع هذه الدولة لمدينة صارت إمام المعرفة الحديث والأسود مدينة لبنان أو بلد المسلمين. قال الأول: ما حكمه؟
سؤال رقم 1: ما حكم الذهاب إلى فرنسا من أجل التجارة، وما حكم من يتجنب الجنسية الفرنسية؟
السفر لبلد الكفار محرم إلا لحاجة كالتفقد، الذي لا يوجد في بلاد المسلمين، أما إن كان يوجد في بلاد المسلمين فإنه لا يسافر إلى بلاد الكفار، أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع أن الفتنة فإنه يجوز، أما للعمل ونحوه من غير حاجة فإنه لا يجوز أن يذهب إلى بلاد الكفار، أما التجنس بجنسية الكفار مع إن كان التجنس الجنسية بلد مسلم فهذا من الكبائر ومحرم والعياذ بالله، بل يخشى على صاحبه ان رضي بقوانينهم وبكفرهم وغيرهم، يخشى على صاحبه الكفر والعياذ بالله.
السؤال رقم 2 يقول السائل: احسن الله اليكم شيخنا، هل زياره القبور تكون لجميع الموتى ام للاقارب والاحبه لمن اراد ذلك؟ بارك الله فيكم.
لا، زيارة القبور لكل المسلمين، بل إذا مر الإنسان على قبور الكفار يبشرهم بالنار كما جاء في السنة، وجاء في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، رأيت إلى زيارة القبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الزيارة الحديث. فلا مانع أن يخص الإنسان أقاربه بالزيارة ويزور عامة المسلمين أيضا، يبدأ بأقاربه إن كان في جنازة يبدأ بالجنازة أولا ثم يزور أقاربه ثم يدعو نساء المسلمين في المقابر من المسلمين.
السؤال رقم 3، يقول السائل: يأتي الرجل ببضاعته إلى السوق لبيعها فيزيد هذا ويزيد هذا ثم يشتريها من وقف عنده الثمن، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل توجد محاضرة أو شرح عن فقه البيوت؟ هل توجد محاضرة أو شرح عن فقه البيوت؟
يوجد
ويسأل عن هل يوجد محاضرة أو شيء يعني أو كتاب في شرح البيوع فقه البيوع.
أما زيادة السعر من شخص يزيد في ثمن السلعة لا مانع من هذا إذا كان يريد الشراء، أما إن كان لا يريد الشراء ويسمى النشر فإنه من السبعية بعض البائعين يقف أشخاص تابعين له حتى يرفع الأسعار، هذا من النجش وهو من الكبائر وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان فعلا هو يريد الشراء يجوز هذا أن يعرض الإنسان في العفاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب المتاع: من يشتري هذا بدرهم بدرهمين بثلاثة دراهم صاحب الحلم. نعم، لكن إذا كان شخص لا يريد الشراء ورفع ثمن السلعة يعني يجامل صاحبها وليها فهذا بعض ومحطم من الكبائر.
نعم، لما تقول المزاج
جائز.
السؤال رقم 4، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هذه سائلة تقول: ما حكم الأوقات التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟
التنفل المطلق في الأوقات التي عنها خمسة أوقات، وقتان تحضر الصلاة فيهما وهما عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأن حين تطلع بين القرن والشيطان وإذن الكفار لها في هذا الوقت فنهى الصلاة في هذا الوقت، وهذا النهي محمول على التحريم. أما في الأوقات الثلاثة الأخرى وهي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فحين يكون قائما ظهيرة حينما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل إلى جانب المغرب، فهذا يكره الصلاة التنفل المطلق فيه. أما ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة ونحو ذلك فالجمهور على المن وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة وكذلك الذي تدعيه بلاد الصلاة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد العزيز رحمه الله على جواز ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، وهو الصواب إن شاء الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحد الطاف بالبيت ساعة من الليل من النهار أن يرفع ركعتين. نعم، وهذا مرجح خارجي عن أدلة الفريقين. نعم.
السؤال 5، يقول السائل: هل يجوز أن أشترك مع رجل عنده مال اكتسبه من المكر؟ هل يجوز أن أشترك مع رجل عنده مال اكتسبه من المكس؟
المكس طبعا
هل يجوز أن أشترك مع رجل عنده مال اكتسبه من المكس؟
لا، إن كان ماله محرر جميعه كان المال جميعه محرر لا يشارك
يقول السائل السؤال رقم 6، إذا كان الرجل مسافر ودخل المسجد في وقت صلاة الظهر هل يصلي معه 4 ركعات أم ركعتين؟
جمهور بل جمهور العلم على أنه يتبع الإمام لقول عليه الصلاة والسلام: إنما صلى الإمام ليسمعه وذهب الإمام أبو محمد بن حيان رضي الله له أنه تسجله ركعتان خلف الإمام ويسلم، والصواب قول الجمهور ويكتب لجنة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد العزيز رحمه الله أنه يتبع إمامه ويصلي 4 ركعات إذا صلى خلف الإمام، أما إذا صلى وحده أو صلى إماما فإنه يصلي ركعتين. بعض الإخوة يعني عندهم التزام في قلب ضعيف يقول: لا، أنا أخاف الناس يعني يقول علي مشكلة، لا يأتي صلّه صلّي لا بد من أشياء سنن لا بد أن تؤذى في سبيل صلّي فرض وعلّم هذا حتى ولو صار عليك في الأول اذكر الأدلة واصبر وهذا الأمر كان يستنكره العوام جدا عندنا خصوصا إذا جاء شيخ من الخارج وجعلناه يصلي قصدا لشيخ عمل من سنة القصد فلن لماذا؟ ما في مدينة لسنا مسافرين لكن هو مسافر الإمام مسافر له أن يحصر والمأمور يقيم صلاته حتى يتعلم نفسه وفق الله.